يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
حياكم الله وحيا المستمعين.
فضيلة الشيخ، هذا سؤال وردنا من أحد الإخوة، يقول فضيلة الشيخ عبد الله سلمه الله، كيف السبيل إلى ضبط القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، وما المنهجية في ذلك؟ وأيضا حدثونا عن أفضل الكتب في هذا الباب، مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، إذا نظرنا إلى القرآن ونظرنا إلى السنة وجدنا أن هذه الشريعة مبنية على قواعد، وأن هذه القواعد مستمدة من أدلة القرآن ومن أدلة السنة، والوسيلة التي تستخرج بها هذه القواعد تتكون من اللغة العربية ومن أصول الفقه ومن ملاحظة مقاصد الشريعة، وبدون استخدام هذه العلوم لاستخراج القواعد وكذلك استخراج الفروع التي دلت عليها أدلة من القرآن ومن السنة، استخراج هذه القواعد واستخراج هذه الفروع بدون استخدام هذه العلوم، فإن المستخرج لا يثق باستخراجه ولا يوثق باستخراجه أيضا. وإذا نظرنا إلى القواعد الفقهية وجدنا أنها مستخرجة من القرآن ومن السنة، والعلماء السابقون فتح الله عليهم استخراج هذه القواعد وصياغتها. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى قاعدة عامة من قواعد من القواعد الفقهية، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، فإننا نجد أن هذه القاعدة يندرج تحتها من الفروع الفقهية ما لا يحصى. ونجد أيضا في القرآن ونجد في السنة أدلة تكونت منها هذه القاعدة، فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والآيات في هذا المقام كثيرة، ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي قاعدة أخرى وهي قول الفقهاء: المشقة تجلب التيسير. وإذا نظرنا إلى هذه القاعدة وجدنا أن فروعها من حيث أصل التشريع، وكذلك من ناحية التطبيق في باب الرخص ما تحصى. وإذا نظرنا إلى الأدلة التي تكونت منها هذه القاعدة وجدنا أنها كثيرة في القرآن وكذلك في السنة، فمثلا قول الله جل وعلا، وهي أبلغ آية جاءت في القرآن في هذا المقام، قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أنا غرضي من هذا الكلام هو أن طالب العلم يتنبه إلى أدلة القرآن وإلى أدلة السنة التي تدل على القواعد. أما بالنظر للكتب فالكتب المؤلفة كثيرة، كل مذهب من المذاهب الأربعة له كتب في القواعد، وهذه القواعد التي دونها العلماء السابقون منها ما ذكرته، يعني منها ما يرجع إلى دليل، يعني يمكن أن تستنبط القاعدة من دليل خاص أو من أدلة تتكون من جملة أدلة. وقد تكون القاعدة مستنبطة بطريقة اجتهادية من عموم مقاصد الشريعة. وبالنظر إلى الكتب المؤلفة بإمكان طالب العلم أن يذهب إلى مؤسسة الملك فيصل رحمه الله أو مكتبة الملك فهد رحمه الله ويطلب منهم قائمة في بيان القواعد الفقهية في كل مذهب من المذاهب الأربعة، فهي مدونة عندهم، وليس الذي عندهم حاصر لجميع ما كتب في القواعد، ولكنه يكون لطالب العلم مرحلة ابتدائية للدخول في هذا الموضوع. هذا من جانب. وفيه جانب آخر، وهو أن طالب العلم من ناحية وضع فهمه للقواعد، سواء كانت القواعد الأصولية أو كانت القواعد الفقهية، وضعها في ذهنه هذا يحتاج إلى أن توضع على وجه سليم. واكتفاء طالب العلم في فهمه هو، ووضع هذا الفهم في فكره إذا احتاج إليه يستعيده، وهو ليس بمتمكن التمكن الكافي لفهم الأدلة من القرآن وفهم الأدلة من السنة التي تكون هذه القاعدة. فأنا أنصحه أن يرتبط بعالم في هذين العلمين، علم أصول الفقه وكذلك علم قواعد الفقه. أما بالنظر إلى علم مقاصد الشريعة، فإن إمام المقاصد هو الشاطبي رحمه الله، فقد وضع في كتابه الموافقات قسما كاملا يتعلق بالمقاصد، وقد بنى هذا القسم على أمرين. الأمر الأول يتعلق بمقاصد الشارع، والأمر الثاني يتعلق بمقاصد المكلف. ومقاصد الشارع تطرق إليها من أربعة وجوه. الوجه الأول تطرق إلى مقاصد الشارع من جهة قصده في وضع الشريعة، من جهة قصده في وضع الشريعة، وهذا القسم يمكن أن يخدمه جميع ما كتب في حكمة التشريع، في حكمة التشريع يستعان بها، وكذلك ما كتب في المقاصد أخيرا، لأن الذين كتبوا في المقاصد كتبوا فيها من ناحية هذا القسم أو من جهة هذا الوجه. الثاني تطرق إلى مقاصد الشريعة من جهة من يدخل تحت دلالة الأدلة من المكلفين، من يدخل تحت دلالة الأدلة من المكلفين. والثالث تطرق إلى ما يدخل تحت دلالة الأدلة من المسائل أو من القواعد الفقهية أو ما إلى ذلك. والرابع تطرق إلى الوسائل المستخدمة لفهم هذه الوجوه الثلاثة. وهذا الرابع تطرق فيه إلى العناية، يعني أوصى بالعناية في علم اللغة، وعلم اللغة هو علمها من جهة دلالتها وضعا ودلالتها استعمالا، وكذلك من جهة التصريف والاشتقاق، وكذلك من جهة علم النحو، وكذلك من جهة علم البلاغة البيان والبديع والمعاني. فطالب العلم هو محتاج إلى أن يعتني بالوسائل التي يستعين بها على فهم أدلة التشريع. ومما يؤسف له أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم هم ينتسبون إليه ويحبونه، ولكنهم يريدون أن يحصلوا عليه بدون تعلم الوسائل التي توصلهم إلى هذه الغاية التي يريدونها. وتركهم لها إما من ناحية عدم العلم بأنها تؤدي إلى هذا الغرض، أو من جهة العجز، لأن بعض طلبة العلم يريد أن يتحصل على شيء من العلم بدون أن يكلف نفسه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ بما أفضتم في هذا الموضوع. هناك الحقيقة أيضا سؤال يرتبط بما تحدثتم به في هذه الحلقة مأجورين. يقول السائل: الشيخ، ما الأفضل في ترتيب الدراسة لعلوم الفقه والقواعد الفقهية وأصول الفقه؟ أيهما يقدم طالب العلم في هذا التعلم؟
الجواب: إذا نظرنا إلى أصول الفقه وجدنا أنها وسيلة تستخدم لفهم القواعد الشرعية وكذلك لفهم الفروع الفقهية من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة. وإذا نظرنا إلى القواعد الفقهية وجدنا أن القواعد الفقهية هي متكونة من الفروع المستنبطة من أدلة القرآن وأدلة السنة عن طريق أصول الفقه. فعندما تشترك مجموعة من الفروع في مناط الحكم وفي الحكم تتكون هذه قاعدة، وقد تكون القاعدة دائرتها واسعة ويتفرع عنها فروع من القواعد وهذا موجود كما أشرت إليه في جواب السؤال الذي قبل هذا، كما أشرت إليه من ناحيتي أن الشخص يذهب إلى مؤسسة الملك فيصل رحمه الله ومكتبة الملك فهد رحمه الله وكذلك مكتبة الملك عبد العزيز رحمه الله، فيها قوائم مشتملة على ذكر القواعد الفقهية لكل مذهب من المذاهب المعتبرة على حدة، فيستعين بهذه البيانات لمعرفة كتب القواعد، وبالله التوفيق.
أخيرا الفقرة المتعلقة بهذين السؤالين الشيخ عبد الله يقول: كيف ننمي الملكة الفقهية في طلب العلم؟
الجواب: الشخص يرغب في العلم ولكنه لا يسلك طريقه من جهة، ولا يختار الكتب اختيارا تدريجيا من جهة ثانية، ولا يختار المعلم الذي يعلمه هذا العلم، ولا يكون عنده قصد حسن لطلب العلم وقد لا يسلك مسلكا معتدلا في حياته، قد يسلك مسلك الإفراط أو يسلك مسلك التفريط، وقد يقع منه أمور غير محمودة من جهة الله أو من جهة الخلق، بمعنى أنه قد تحصل منه معاصي في ترك الأوامر أو معاصي في فعل الأمور المحرمة، بمعنى أنه لا يمتثل الأوامر ولا يمتثل النواهي، فيتجاوز في الأمر فيتركه المأمر به وهو واجب، ويتجاوز في المنهي عنه وهو محرم فيفعله، وتكون هذه المعاصي مانع من الموانع التي تمنع هذا الشخص من المضي في طلب العلم من جهة، ومن جهة ثانية قد تحول بينه وبين الفهم السليم. ولهذا يقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. وأصل هذا متقرر في القرآن من أدلة كثيرة، فقوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا جانب. الجانب الآخر قوله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يجعل له مخرجا، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك من جهة الأدلة من السنة كلها مقررة لهذه القاعدة بأن المعاصي لها أثر في سير طالب العلم، يعني في طريقه، وتجنبها له أيضا أثر في طريقه. فأثرها الأول أنها تحول بينه وبين الاستمرار، والأثر الثاني وأثرها من الجانب الثاني عندما يحرص على امتثال الأوامر واجتناب النواهي يسير في الطريق، ويفتح الله له من أبواب العلم أمور ما كانت تخطر في باله ابتداء. ولهذا الآية التي سبق ذكرها: واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. السؤال: هل هذا الشاب بدأ بفعل الطاعات وصلحت حاله منذ التمييز، أم البلوغ، أم الرشد؟
الجواب: من المعلوم أن الشخص لا يكون مكلفا يجري عليه قلم التكليف إلا إذا وجدت فيه علامة من علامات البلوغ. فبالنسبة للرجال نبات، يعني بالنسبة للرجل نبات شعر خشن في القبل، بلوغ 15 سنة، احتلام. هذه الأمور الثلاثة مشتركة بين الرجل وبين المرأة، فإذا وجدت علامة من هذه العلامات الثلاث جرى عليه قلم التكليف وعدت له حسناته وسيئاته. والمرأة تزيد على هذا بحصول الحيض، إذا حاضت الحيض علامة من علامات البلوغ لها. وبناء على ذلك كله فالعبد يحرص بقدر استطاعته أن يكون متعلما لما يريد أن يعمل به، لأن بعض الناس يحب العمل لكنه جاهل فيتعلم، لأن علوم الشريعة صنفان: الصنف الأول فرض عين، والصنف الثاني فرض كفاية. ففرض العين هذا واجب على كل مكلف أن يتعلم ما أوجب الله عليه. والحكومة في هذه البلاد جزاها الله خيرا أحسنت في وضع هذا الأمر في مناهج التعليم، في مناهج التعليم بدءا من التعليم الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي، وهكذا في الدراسات العالية، وهكذا في الدراسات العليا. فإذا انتظم الشخص في هذه المراحل فإنه يتحصل على خير كثير من العلم. الصنف الثاني فرض الكفاية، وفرض الكفاية هذا هو أن يتعلم الشخص حتى يكون قاضيا أو يكون مفتيا أو يكون داعية إلى هذا الدين أو يكون معلما، فهذا من فروض الكفايات. فإذا حصل عدد يكفي لأداء فرض الكفاية فإن الذين لم يدخلوا في فرض الكفاية ليس عليهم إثم. أما فرض العين فإنه واجب على كل مكلف. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل آخر لم يذكر الاسم في رسالته يقول: أعتمر وأثناء الطواف أتجاوز الحجر الأسود ناسيا وأتم الطواف، فهل علي شيء؟
الجواب: الشخص إذا دخل في عبادة فيحرص بقدر الاستطاعة على أداء هذه العبادة على أكمل وجه، وكلمة أكمل وجه تدخل فيها الأركان والشروط والواجبات، ويدخل فيها السنن أيضا، وكذلك يدخل فيها اجتناب الأمور التي قد ينشأ عن ارتكابها خلل. مثلا في بعض الناس تجد انه يطوف وبجنبه واحد ويبدأ يسولف هو وياه في أمور الدنيا وهما يطوفان، وبعد ذلك يقول حنا طفنا 5 ولا 6 ولا 7 ولا. فالإنسان عندما يدخل في عبادة يتجرد لهذه العبادة حتى يؤديها على الوجه المطلوب، تبرأ ذمته إذا كانت واجبة ويثاب عليها إذا كانت واجبة أو كانت مستحبة، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، ويتجدد اللقاء إن شاء الله مع فضيلته في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
حياكم الله وحيا المستمعين.
فضيلة الشيخ، هذا سؤال وردنا من أحد الإخوة، يقول: فضيلة الشيخ عبد الله سلمه الله، كيف السبيل إلى ضبط القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، وما المنهجية في ذلك؟ وأيضا حدثونا عن أفضل الكتب في هذا الباب، مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا نظرنا إلى القرآن ونظرنا إلى السنة وجدنا أن هذه الشريعة مبنية على قواعد، وأن هذه القواعد مستمدة من أدلة القرآن ومن أدلة السنة، والوسيلة التي تستخرج بها هذه القواعد تتكون من اللغة العربية ومن أصول الفقه ومن ملاحظة مقاصد الشريعة. وبدون استخدام هذه العلوم لاستخراج القواعد وكذلك استخراج الفروع التي دلت عليها أدلة من القرآن ومن السنة، استخراج هذه القواعد واستخراج هذه الفروع بدون استخدام هذه العلوم، فإن المستخرج لا يثق باستخراجه ولا يوثق باستخراجه أيضا. وإذا نظرنا إلى القواعد الفقهية وجدنا أنها مستخرجة من القرآن ومن السنة، والعلماء السابقون فتح الله عليهم استخراج هذه القواعد وصياغتها. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا إلى قاعدة عامة من قواعد من القواعد الفقهية، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، فإننا نجد أن هذه القاعدة يندرج تحتها من الفروع الفقهية ما لا يحصى. ونجد أيضا في القرآن ونجد في السنة أدلة تكونت منها هذه القاعدة، فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والآيات في هذا المقام كثيرة، ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي قاعدة أخرى وهي قول الفقهاء: المشقة تجلب التيسير. وإذا نظرنا إلى هذه القاعدة وجدنا أن فروعها من حيث أصل التشريع وكذلك من ناحية التطبيق في باب الرخص ما تحصى. وإذا نظرنا إلى الأدلة التي تكونت منها هذه القاعدة وجدنا أنها كثيرة في القرآن وكذلك في السنة، فمثلا قول الله جل وعلا وهي أبلغ آية جاءت في القرآن في هذا المقام، قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أنا غرضي من هذا الكلام هو أن طالب العلم يتنبه إلى أدلة القرآن وإلى أدلة السنة التي تدل على القواعد. أما بالنظر للكتب فالكتب المؤلفة كثيرة، كل مذهب من المذاهب الأربعة له كتب في القواعد، وهذه القواعد التي دونها العلماء السابقون منها ما ذكرته، يعني منها ما يرجع إلى دليل، يعني يمكن أن تستنبط القاعدة من دليل خاص أو من أدلة تتكون من جملة أدلة، وقد تكون القاعدة مستنبطة بطريقة اجتهادية من عموم مقاصد الشريعة. وبالنظر إلى الكتب المؤلفة بإمكان طالب العلم أن يذهب إلى مؤسسة الملك فيصل رحمه الله أو مكتبة الملك فهد رحمه الله ويطلب منهم قائمة في بيان القواعد الفقهية في كل مذهب من المذاهب الأربعة، فهي مدونة عندهم، وليس الذي عندهم حاصر لجميع ما كتب في القواعد، ولكنه يكون لطالب العلم مرحلة ابتدائية للدخول في هذا الموضوع. هذا من جانب. وفيه جانب آخر وهو أن طالب العلم من ناحية وضع فهمه للقواعد سواء كانت القواعد الأصولية أو كانت القواعد الفقهية، وضعها في ذهنه هذا يحتاج إلى أن توضع على وجه سليم، واكتفاء طالب العلم في فهمه هو ووضع هذا الفهم في فكره إذا احتاج إليه يستعيده وهو ليس بمتمكن التمكن الكافي لفهم الأدلة من القرآن وفهم الأدلة من السنة التي تكون هذه القاعدة. فأنا أنصحه أن يرتبط بعالم في هذين العلمين، علم أصول الفقه وكذلك علم قواعد الفقه. أما بالنظر إلى علم مقاصد الشريعة فإن إمام المقاصد هو الشاطبي رحمه الله، فقد وضع في كتابه الموافقات قسما كاملا يتعلق بالمقاصد، وقد بنى هذا القسم على أمرين. الأمر الأول يتعلق بمقاصد الشارع، والأمر الثاني يتعلق بمقاصد المكلف. ومقاصد الشارع تطرق إليها من أربعة وجوه. الوجه الأول تطرق إلى مقاصد الشارع من جهة قصده في وضع الشريعة، وهذا القسم يمكن أن يخدمه جميع ما كتب في حكمة التشريع، يستعان بها، وكذلك ما كتب في المقاصد أخيرا، لأن الذين كتبوا في المقاصد كتبوا فيها من ناحية هذا القسم أو من جهة هذا الوجه. الثاني تطرق إلى مقاصد الشريعة من جهة من يدخل تحت دلالة الأدلة من المكلفين، والثالث تطرق إلى ما يدخل تحت دلالة الأدلة من المسائل أو من القواعد الفقهية أو ما إلى ذلك، والرابع تطرق إلى الوسائل المستخدمة لفهم هذه الوجوه الثلاثة، وهذا الرابع تطرق فيه إلى العناية، يعني أوصى بالعناية في علم اللغة. وعلم اللغة هو علمها من جهة دلالتها وضعا ودلالتها استعمالا، وكذلك من جهة التصرير والاشتقاق، وكذلك من جهة علم النحو، وكذلك من جهة علم البلاغة البيان والبديع والمعاني. فطالب العلم هو محتاج إلى أن يعتني بالوسائل التي يستعين بها على فهم أدلة التشريع. ومما يؤسف له أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم هم ينتسبون إليه ويحبونه، ولكنهم يريدون أن يحصلوا عليه بدون تعلم الوسائل التي توصلهم إلى هذه الغاية التي يريدونها. وتركهم لها إما من ناحية عدم العلم بأنها تؤدي إلى هذا الغرض، أو من جهة العجز، لأن بعض طلبة العلم يريد أن يتحصل على شيء من العلم بدون أن يكلف نفسه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ بما أفضتم في هذا الموضوع. هناك الحقيقة أيضا سؤال يرتبط بما تحدثتم به في هذه الحلقة مأجورين. يقول السائل: الشيخ، ما الأفضل في ترتيب الدراسة لعلوم الفقه والقواعد الفقهية وأصول الفقه؟ أيهما يقدم طالب العلم في هذا التعلم؟
الجواب: إذا نظرنا إلى أصول الفقه وجدنا أنها وسيلة تستخدم لفهم القواعد الشرعية، وكذلك لفهم الفروع الفقهية من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة، وإذا نظرنا إلى القواعد الفقهية وجدنا أن القواعد الفقهية هي متكونة من الفروع المستنبطة من أدلة القرآن وأدلة السنة عن طريق أصول الفقه، فعندما تشترك مجموعة من الفروع في مناط الحكم وفي الحكم تتكون هذه قاعدة، وقد تكون القاعدة دائرتها واسعة ويتفرع عنها فروع من القواعد وهذا موجود كما أشرت إليه في جواب السؤال الذي قبل هذا، كما أشرت إليه من ناحيتي أن الشخص يذهب إلى مؤسسة الملك فيصل رحمه الله ومكتبة الملك فهد رحمه الله، وكذلك مكتبة الملك عبد العزيز رحمه الله، فيها قوائم مشتملة على ذكر القواعد الفقهية لكل مذهب من المذاهب المعتبرة على حدة، فيستعين بهذه البيانات لمعرفة كتب القواعد. وبالله التوفيق.
أخيرا الفقرة المتعلقة بهذين السؤالين، الشيخ عبد الله يقول: كيف ننمي الملكة الفقهية في طلب العلم؟
الجواب: الشخص يرغب في العلم ولكنه لا يسلك طريقه من جهة، ولا يختار الكتب اختيارا تدريجيا من جهة ثانية، ولا يختار المعلم الذي يعلمه هذا العلم، ولا يكون عنده قصد لا يكون عنده قصد حسن لطلب العلم، لا يكون عنده قصد حسن لطلب العلم، وقد لا يسلك مسلكا معتدلا في حياته، قد يسلك مسلك الإفراط أو يسلك مسلك التفريط، وقد يقع منه أمور غير محمودة من جهة الله أو من جهة الخلق، بمعنى أنه قد تحصل منه معاصي في ترك الأوامر أو معاصي في فعل الأمور المحرمة، بمعنى أنه لا يمتثل الأوامر ولا يمتثل النواهي، فيتجاوز في الأمر فيتركه المأمر به وهو واجب، ويتجاوز في المنهي عنه وهو محرم فيفعله، وتكون هذه المعاصي مانع من الموانع التي تمنع هذا الشخص من المضي في طلب العلم من جهة، ومن جهة ثانية قد تحول بينه وبين الفهم السليم. ولهذا يقول بعض السلف: إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي. وأصل هذا متقرر في القرآن من أدلة كثيرة، فقوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هذا جانب. الجانب الآخر قوله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يجعل له مخرجا، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك من جهة الأدلة من السنة كلها مقررة لهذه القاعدة، بأن المعاصي لها أثر في سير طالب العلم، يعني في طريقه، وتجنبها له أيضا أثر في طريقه. فأثرها الأول أنها تحول بينه وبين الاستمرار، وأثرها من الجانب الثاني عندما يحرص على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يسير في الطريق ويفتح الله له من أبواب العلم أمور ما كانت تخطر في باله ابتداء. ولهذا الآية التي سبق ذكرها: واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، ورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. السؤال: هل هذا الشاب بدأ بفعل الطاعات وصلحت حاله منذ التمييز، أم البلوغ، أم الرشد؟
الجواب: من المعلوم أن الشخص لا يكون مكلفا يجري عليه قلم التكليف إلا إذا وجدت فيه علامة من علامات البلوغ. فبالنسبة للرجال نبات، يعني بالنسبة للرجل نبات شعر خشن في القبل، بلوغ 15 سنة، احتلام. هذه الأمور الثلاثة مشتركة بين الرجل وبين المرأة، فإذا وجدت علامة من هذه العلامات الثلاث جرى عليه قلم التكليف وعدت له حسناته وسيئاته، والمرأة تزيد على هذا بحصول الحيض، إذا حاضت الحيض علامة من علامات البلوغ لها، وبناء على ذلك كله فالعبد يحرص بقدر استطاعته أن يكون متعلما لما يريد أن يعمل به، لأن بعض الناس يحب العمل لكنه جاهل فيتعلم، لأن علوم الشريعة صنفان، الصنف الأول فرض عين والصنف الثاني فرض كفاية، ففرض العين هذا واجب على كل مكلف أن يتعلم ما أوجب الله عليه. والحكومة في هذه البلاد جزاها الله خيرا أحسنت في وضع هذا الأمر في مناهج التعليم، في مناهج التعليم بدءا من التعليم الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي وهكذا في الدراسات العالية وهكذا في الدراسات العليا. فإذا انتظم الشخص في هذه المراحل فإنه يتحصل على خير كثير من العلم. الصنف الثاني فرض الكفاية، وفرض الكفاية هذا هو أن يتعلم الشخص حتى يكون قاضيا أو يكون مفتيا أو يكون داعية إلى هذا الدين أو يكون معلما، فهذا من فروض الكفايات. فإذا حصل عدد يكفي لأداء فرض الكفاية فإن الذين لم يدخلوا في فرض الكفاية ليس عليهم إثم، أما فرض العين فإنه واجب على كل مكلف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل آخر لم يذكر الاسم في رسالته يقول: أعتمر وأثناء الطواف أتجاوز الحجر الأسود ناسيا وأتم الطواف، فهل علي شيء؟
الجواب: الشخص إذا دخل في عبادة فيحرص بقدر الاستطاعة على أداء هذه العبادة على أكمل وجه، وكلمة أكمل وجه تدخل فيها الأركان والشروط والواجبات، ويدخل فيها السنن أيضا، وكذلك يدخل فيها اجتناب الأمور التي قد ينشأ عن ارتكابها خلل، مثل يعني في بعض الناس تجد أنه يطوف وبجنب واحد ويبدأ يسولف هوية في أمور الدنيا وهما يطوفان، وبعد ذلك يقول حنا طفنا 5 ولا 6 ولا 7 ولا. فالإنسان عندما يدخل في عبادة يتجرد لهذه العبادة حتى يؤديها على الوجه المطلوب، تبرأ ذمته إذا كانت واجبة ويثاب عليها إذا كانت واجبة أو كانت مستحبة، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، ويتجدد اللقاء إن شاء الله مع فضيلته في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.